ولم يؤمن به. فهو لما حضرته الوفاة تمنى أنه ما عرف هذا العلم ولا عرف شيء من الأمور، وأنه مثل البدوي الجبال ما يدري عن شيء، يكون يعذره الله، ربما يعذر عن هذا الشيء ما مرته الدعوة. يا ليتني قبل ما قد بدالي من الأمور اللي حصلت له في قمم الجبال أرعى الوعول، يتابع الوعول وتصيد الوعول، ولا عرفت شيء، لأنه كفر عن علم. وليكفر عن علم والعوذ بالله، هذا جحد وأنكر، مثل أهل الكتاب، مثل اليهود والنصارى، يعرفون محمد مثل ما يعرفون عيالهم، إن هذا نبي من رسله الله، لكن حسد، ولا أحبوا أنهم هم ينقادون للعرب، يرون أنهم أفضل من العرب وأحسن من العرب، وهم عندهم مدنية وذا، والعرب بادية يتبعونهم. فالعياذ بالله، اليهود والنصارى ما قبلوا هذه الدعوة. فالحاصل إن هذه القلة هي اسم الجبال، وتسمى القلة هذه سميت بها لمقدار ما يقلها الرجل. نعم.
هذه قصيدة موعظة. ها أي أشرف الأطباء العالم تحرسهم غلب الرجال، تحرسهم غلب الرجال فما أغرق. وهذه موعظة لا بأس نسمعها، خمسة أبيات. نعم موعظة. وعظ أحد العلماء أحد الملوك لما طلب منه الموعظة، فعظه بهذه الأبيات، قال: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغرتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. نادى بهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر، القبر تكلم، قال: أنا اللي أخبرك عنهم عندي. فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، أكلوا من الطيبات، لكن بعدين أكلهم الدود، صاروا طعاما للدود. هذه نهاية كل واحد منا، هذه نهايتنا. لكن اللي يمن الله عليه بالعمل الصالح يسأل الله الكريم من فضله، ما يكون كذا، يكون فيه روضة من رياض الجنة. والقبر إما روضة للمتقي أو حفرة النار تصيب الظالمة. فإذا من الله على العبد وتمسك بدينه وحافظ على صلاته وحافظ على ما أمر الله به واجتنب المنكرات، أسأل الله الكريم من فضله، قبره حينما يوضع قبره يفسح له مد البصر، ويأتي من روح الجنة ريحة، فيكون في نعيم. القبر مثل ما قال العلماء، القبر إما روضة للمتقي أو حفرة النار تصيب الظالم اللي مات على الشرك والعياذ بالله، أو عدمان المعاصي والعياذ بالله. فنسأل الله يمن علينا وعليكم بالتوفيق والعمل الصالح، ويمن علينا وعليكم بالإنابة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار. نعم.
وثلاثة أسباع رطل مصري لم ينجس بملاقات النجاسة ولو كانت بول آدمي أو عذرته إلا بالتغير، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية: لم يحمل الخبث. رواه الخمسة والحاكم، وقال: على شرط الشيخين ولفظه لأحمد، فدل بمنطوقه على رفع القلتين للنجاسة عنهما، وبمفهومه على نجاسة ما لم يبلغهما، فلذلك جعلناهما حد الكثير. وأما حديث أبي أمامة مرفوعا: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، رواه ابن ماجة والدارقطني، فمطلق حمل على خبر القلتين المقيد.
نعم، هذا مطلق وهذا مقيد، مقيدة حديث القلتين. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، وسماحة هذه الشريعة الإسلامية ولله الحمد، النبي جوكر يا رسول الله نلقى الماء في الفلات أثر عليها الدواب والسباع وكذا، قال إذا كان بلغ مقدار قلتين وهو طهور، إلا كان صار فيه ريحة النجاسة استعمله، إلا أن غلب النجاسة على ريحه أو لونه أو طعمه، وإلا فهو طهور. وربما يكون بعض الناس في بعض الوسواس إذا شاف والله هذه أثرت سلاب مرت عليك، لا هذا نجس، لا أبدا، أن تغير لونه وطعمه وفتكه، أما تغير شيء فترك عنك الوسواس. هذا خبر النبي والنبي عليه الصلاة والسلام، استعمله لا يكون في نفسك شيء.
والقلتان تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى،
ومن ارتفع وعلى يسمى قلة ويسمى قمة، قمة الجبل أو قلة الجبل. نعم.
ومنه قلة الجبل، والمراد بها هنا الجرة الكبيرة، سميت قلة لارتفاعها وعلوها، أو لأن الرجل العظيم يقلها بيده أن يرفعها.
نعم، كلما اجتمعتم فيها، أولا أنها مرتفعة، وكل كانت في مكان كل نشوفها بارزة لأنها بينة ومرتفعة، قلة مثل قمة الجبل كل نشوفها، أو لأنه الرجل القوي يستطيع قلها من الأرض شيلها، فكل سميت من أجل هذا أو من أجل هذا، والكل صحيح.
والتحديد وقع بقلال هجر.
نعم، قلال هجر. نعم، قرية قرب المدينة كانت على عهده صلى الله عليه وسلم.
قرية قرب المدينة، لما روى الخطابي بإسناده إلى ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، إذا كان الماء قلتين بقلال هجر، ولأنها مشهورة الصفة.
نعم، مشهورة في ذلك الوقت، ولذلك النبي مثل بها، لأن كل الناس يعرفونها في وقته عليه الصلاة والسلام. نعم.
معلومة المقدار لا تختلف كالصيعان. قال عبد الملك بن جريج: رأيت قلال هجر، فرأيت القلة
تسع قربتين وشيء. نعم.
فرأيت القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، انتهى.
نعم، لما قدروها بالقربتين أو تزيد قربتين وشيء، العلماء من باب الاحتياط قالوا نجعل الشيء هذا نصف، تصير القلة الواحدة قربتين ونصف، وإذا كانت ثنتين إذا بلغ الماء قلتين فيذكر ثنتين فتكون خمس قرب، قربة متوسطة. هنا
والاحتياط إثبات الشيء وجعله نصفا، لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء منكر، فيكون مجموعهما خمس قرب بقرب الحجاز.
نعم.
والقربة
بس. بارك، سبحانك اللهم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا أستغفرك وأتوب.
في سؤال الله.
في سؤال. نعم.
السائل يقول: قال المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب هداية الراغب: والله علم للذات الواجب الوجود لذاته المستحق لجميع الكمالات، وهو عربي مشتق عند سيبويه، واشتقاقه من أله كعلم، إذا تحير لتحير الخلق في كنه ذاته تعالى وتقدس، وهو الاسم الأعظم عند أكثر أهل العلم، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
نعم، هذا المصنف رحمه الله ذكره في مقدمة الكتاب، لأنه فسر لما ذكر المؤلف في أول الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فسر البسملة، ولما جاء على ذكر كلمة الله رحمه الله فسرها بتفسير ما يليق ما يناسب، لأنها قال الله مشتقة من أليها الذي هو التحير لتحير الخلق في كنه الله سبحانه وتعالى، وليس هذا تفسير العلماء، إنما العلماء فسروا الله مشتق من الإله، الإله الذي يعبد ويركع له ويسجد، وهذا الاسم كاسم الله هو أعظم الأسماء، أعظم الأسماء الحسنى، ولذلك يأتي في المقدمة، والأسماء الحسنى كلها تعطف عليه أو تضاف إليه هو أعلاها. ولذلك عده بعض العلماء كلمة الله أنها هي الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. يا الله يا الله أنه هو الاسم الأعظم، فهو مشتق من التأله وهو التعبد. هذا الذي فسره بها المفسرون كابن جرير وابن كثير رحمة الله عليهم من العلماء، فسروه بهذا من التأله، لأن التأله التعبد. ومنه قول رؤبه من الحجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، من التأله إلى الله. والتأله هو التعبد. وسمي الإله إله لأنه يركع له ويعبد، فهذا سبب تسميته. فكلمة الكلمة هذه تفسير المصنف رحمه الله فيها تفسير لغوي، واللغو ما ينبغي، المهم تفسيره من حيث الشرع. فهذا تفسيرها من ناحية الشرع، وأيضا الشرع واللغة، لأن رؤبها من العجاج من يحتج بشعره، وهذا كلامه: لله در الغنيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، من التأله. فهي مشتق الله، والإله مشتق لأن الإله الذي يعبد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن فاعبدوه، ولا تعبدوا الآلهة. ولذا جاءت كلمة لا إله إلا الله، ما هناك آلهة ولا أو يسجد لها أو تدعى من دون الله أو يطلب منها العون أو يطلب منها المدد، ما هناك. لا إله منفي الآلهة لهذا، إلا الله وحده لا شريك له، فهو الإله الذي يركع له ويسجد سبحانه وتعالى، ويتأله العباد له، يعني يجعلونه إلههم، يدعونه ويسألونه ويركعون يسجدون له ويخشونه ويخافون منه وينذرون له ويذبحون له. أما من صرف هذه الأشياء فهذا شرك، صرفها لغير الله. فهذا تفسير المصنف رحمه الله، هذا هو الأولى لفسره العلماء رحمهم الله. استغفر الله واتوب إليه.